الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب ميراث ذوي الأرحام. تقدمت الآيات التي فيها ميراث ذوي الفروض ثم ميراث العصبة. النوع الأول والثاني محل إجماع، فالإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما هذا محل إجماع. أما النوع الثالث وهو ميراث ذوي الأرحام فلا، محل خلاف بين أهل العلم. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو ملحقة بجمع المذكر السالم يعني أصحاب، وهي في محل رفع مبتدأ وعلامة الرفع الواو. بعضهم مبتدأ ثاني، أولى ببعض خبر المبتدأ الثاني، وجملة بعضهم أولى ببعض خبر المبتدأ الأول. وأولو الأرحام جمع رحم، والرحم هو المكان الذي الجنين في داخله حتى الوضع، هذا هو الرحم. والمقصود بأولي الأرحام الذين تجتمع أنت وإياهم بقرابة، بعضهم أولى أي أقرب وأحق من بعض، ولا شك أن بعض الأقارب مقدم على بعض كما تقدم في باب التعصيب وجهات التعصيب. في كتاب الله، في كتاب الله تحتمل أنها الآيات التي مرت بنا أي في القرآن: أول النساء يوصيكم الله في أولادكم قل الله يفتيكم في الكلالة، آخر النساء. ويحتمل أن في كتاب الله أي في حكم الله عز وجل، ويحتمل أن في كتاب الله أي الكتاب القديم اللوح المحفوظ، ولا مانع أن تجتمع هذه الأشياء الثلاثة والله أعلم. هذه الآية استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه على القول بميراث ذوي الأرحام. أول الآية: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فكلمة الأرحام هل هي عامة يعني ألفاظ العموم تدخل فيها كل الأقارب؟ بعضهم يرى أن الأرحام عامة ثم خصت بآيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم الآيات، فيكون هذا العموم مخصوص فيخرج منه بعض الوردة. وبعضهم يقول لا، هذه الآية عامة ثم نسخت. ما الذي نسخها؟ يقول كانوا يتوارثون قبل ذلك بالهجرة وبالمعاقدة، ثم نسخت هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذه الآية مرت بنا، ومر بنا أيضا في باب الوصايا آية الأحزاب: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. ومر بنا الكلام على هذه الآية وأنها كانت في باب المواريث ثم نسخت، أصبح الإرث بالقرابة لا بسبب الولاء والهجرة والنصرة. إذن هاتان الآيتان يرى بعض العلم أنهما منسوختان، وبعضهم يرى أنها من العموم المخصوص، فلذلك اختلفوا في الاستدلال بها. من يرى أنهما منسوختان بآيات المواريث يرى عدم استدلال بهاتين الآيتين، من يرى أنهما مخصوصتان يرى عدم استدلال بهاتين الآيتين. أما الشيخ فأوردها في باب الاستدلال، وكذلك هو رأي جمهور أهل العلم. الآية التي بعدها قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان. للرجال تعم كل الرجال، لهم نصيب سواء كانوا ممن يرثون بالفرض أو بالتعصيب أو من غيرهم، لأنه قال للرجال نصيب، كل رجل له قريب له نصيب، هذا الأصل. إنما نقدم من نقدم ونحجب من نحجب على ما مر بنا. وللنساء نصيب كذلك، الأصل أن كل امرأة لها نصيب من ميراث المتوفى مما ترك الوالدان والأقربون. كلمة الأقربون في للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وكذلك وللنساء نصيب ما ترك الأقربون. الأقربون تعم كل الأقارب، فالأصل أن الشخص يرث من قريبه، إنما يمنع بسبب مانع إما حجب حرمان أو حجب نقصان على ما مر بنا. إذن أيضا هذه الآية يستدل بها على توريث ذوي الأرحام. قبل أن أبدأ في الكلام على بعض المسائل المتعلقة بتوريث ذوي الأرحام، كما مر بنا الإرث تارة يكون بالفرض وتارة بالتعصيب،
لا إشكال في هذا، لكن زادت السهام على أصل المسألة، هذه تسمى عول، والأصول التي تعول هي أصل 6 و12 و24، هذه الأصول التي تعول. عندنا زوج وأخت شقيقة وأخت لأم، الزوج له النصف 3، والأخت الشقيقة لها النصف 3، والأخت لأم لها السدس 1. إذن المسألة من 6 وعالت إلى 7. لو كان معهم أم، عندنا الزوج له النصف 3، والأخت الشقيقة لها النصف 3، والأخت لأم لها السدس، والأم أيضا لها السدس، تعود إلى 8. لو معهم أيضا أخت لأب، الزوج له النصف 3، الأخت الشقيقة لها النصف 3، الأخت لأب لها السدس تكملت 2/3، الأم لها السدس 1، الأخت لأم لها السدس 1، إذن عالت إلى 9. لو عندنا أختان لأم بدل الأخت لأم، سنعطي الأختين لأم الثلث، تعول المسألة كم إلى 10. إذن أصل 6 يعول إلى 10، أصل 12. عندنا زوجة وأخت شقيقة وأم، الزوجة لها الربع 3، والأخت الشقيقة لها النصف 6، والأم لها الثلث كم؟ 4. الأصل المسألة 12 وعالت إلى 13. عندنا زوجة وأخت شقيقة وأم وأخت لأب، المسألة لم تختلف، عالت 13. لكن لو معهم أخت لأم، سنعطي الأخت لأم السدس 2، إذن تعود المسألة لكم؟ 15. لو كان عندنا أختان لأم، سنعطيهما الثلث كم؟ 4، تكون عالت المسألة إلى 17. إذن أصل 12 يعود إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. أصل 24 فيعود إلى 27 فقط. عندنا زوجة وبنتان وأم وأب، الزوجة لها الثمن 3، والبنتان لهما الثلثان 16، والأم لها السدس 4، والأب له السدس 4. عندنا البنتان 16 مع السدس 4 كم؟ 20، مع سدس الأب 24، مع ثمن الزوجة 27. إذن هذه هي الأصول التي تعول. من أين أخذنا العول؟ أخذنا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فنلحق الفرائض بالأهل، فإذا وجد النقص فيكون النقص على الجميع، هذا هو العول، زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. عندنا بعكسه نقص في السهام، نحتاج إلى أن نزيد في الأنصبة. ألحق الفرائض بأهلها، سنلحق الفرائض بأهلها، إذا وجد معصب لا إشكال سيأخذ، لكن لو لم يوجد معصب، عندنا بنت وبنت ابن، سنعطيهما الثلثين، لو كان معهم عم سيأخذ الباقي تعصيبا، لكن لا يوجد عندنا عم، ماذا نصنع بهذا المال؟ نقوم برده إلى البنت وبنت الابن. إذا أخذ أصحاب الفروض نصيبهم وبقي مال، أن نرد الباقي إليهم. إذا كان الوارث واحدا يأخذ المال كله، مثلا ليس له إلا بنت فقط، نقول المال لها كله. إذا كانوا من جنس واحد له 3 خوات، نقول أصل المسألة من 3. إذا كان يرث أكثر من أصحاب فرض، نجعل المسألة ثم نردها. مثلا عندنا أم وبنت وأب، تكون مسألة من 6، الأم لها السدس 1، والبنت لها النصف 3، والأب له السدس 1، بقي 1، وجود الأب يأخذ الباقي تعصيبا، لكن لا يوجد عندنا أب، عندنا أم وبنت مثلا، أصل المسألة من 6، الأم لها السدس 1، والبنت لها النصف 3، إذن المسألة ردت من 6 إلى كم؟ إلى 4. إذن الأم حقيقة لها الربع، والبنت حقيقة لها 3/4، إذن هذا رد، نرد الباقي إليهم. إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا يوجد معصبون، هنا يأتي الخلاف، ليس للمورث لا من يرث بالفرض أو من يرث بالتعصيب، فماذا نصنع؟ الشيخ رحمه تعالى ذكر هذه الآيات بالقول بتوريث ذوي الأرحام فهم يدخلون. من جهة النظر إما سنورثه الأقارب أو سنجعله في بيت مال المسلمين، إذا جعلناه في بيت مال المسلمين سينتفع هؤلاء الأقارب لكن يدخلون ضمنا. هؤلاء ساووا عموم المسلمين وفضلوا بأي شيء بقربهم للمتوفى، فإذا كانوا أقرب للمتوفى فهم أولى والله أعلم بإرثه. فالصحيح هو توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد معصب ولا أصحاب فروض على ما تقدم ذكره قبل قليل في الدروس الماضية. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي وابن مسعود وروي أيضا عن عمر نزلوا ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به. على هذا إذا أردنا أن نورث ذوي الأرحام ننزلهم منزلة من أدلوا به. ونبدأ أمر سبق أن ذكرته في الدرس الماضي، ما يتعلق بالرد يرد على جميع الورثة ما عدا الزوجين، والمسألة من مسائل الإجماع وإن كان خالف فيها بعض المتأخرين. إذن صفة توريث ذوي الأرحام ننزله منزلة من أدلوا به. مثلا توفي عن أب وأم، ستكون المسألة من ثلاثة، الأم لها الثلث واحد والباقي للأب تعصيبا. لو توفي عن عمة وخالة نفس المسألة، العمة أدلت من جهة الأب فنعطيها حكم الأب، الخالة أدلت من جهة الأم فنعطيها ميراث الأم. لو توفي عن عمة وخالة الخالة لها الثلث والعمة لها الباقي فننزلها منزلة الأب. لو أن المتوفى هلك عن بنتي أخت لأم وبنتي أختين لأب نفس المسألة، ننزلهم منزلة من أدلوا به. كما أعطينا الأختين لأم الثلث نعطي بنتي الأختين لأم نعطيهما الثلث، وكذلك نعطي بنتي الأختين لأب الثلثين. إذن صفة التوريث أن ننزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به. من هم ذوي الأرحام؟ ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين هم من لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، هذا هو اصطلاح الفرضيين. ولا يصح أن نقول وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب المقصود به ما اصطلع عليه الفرضيون، لأنه مر بنا أكثر من مرة أن الاصطلاحات الحادثة لا يصح ننزل عليها النصوص الشرعية، إنما نقول الأرحام في كل باب في حسبه. في هذه الآية عموم الأقارب، في باب البر وصلة الرحم الواجبة نقول الرحم التي تجب صلتها هي الرحم المحرمة، وفي باب الفرائض نقول أولو الأرحام هم من لم يرث ولا بفرض ولا بتعصيب. إذن أولو الأرحام هم أولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخوة، أولاد الأخوة لأم والعمات وعمة الأب والأخوال والخالات، الجد من جهة الأم، وكذلك بنات الأعمام. إذن هؤلاء هم ذو الأرحام. القول الصحيح أن أولي الأرحام يورثون، من لا يرى توريثهم يجعل الإرث في بيت مال المسلمين. وكما سلفت قبل قليل الأقارب ذو الأرحام هم من المسلمين، اشتركوا مع بيت المسلمين وفضلوا على بيت المسلمين بأنهم أقرب للمتوفى فيكون هم أولى. من أسباب الإرث سبقا أشرت إليها الإرث بالالتقاط، فمن التقط لقيطا على ما مر بنا فله إرثه. صح ذلك كما مر بنا عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال لأبي جميلة لك إرثه وعلينا نفقته، فعمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الشخص يرث لقيطه. لكن هذا على ما تقدم أيضا لا ننسى، عندنا فرض، عندنا تعصيب، والتعصيب الجهات الخمسة التي مرت بنا، نبدأ بالبنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. ما وجد عندنا أحد نرجع إلى ذوي الأرحام، ما وجد ذوي الأرحام نورث بالالتقاط على هذا الترتيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب العتق. العتق في كلام العرب مأخوذ من الخلوص، ومنه قولهم عتق الفرخ إذا طار. أما في الشرع فالعتق هو تحرير الرقيق، عتق الرقبة. قال الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. الآية في قول ربنا تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، الآية. وسيمر بنا إن شاء الله الكلام على الآية في باب الديات. قوله فتحرير رقبة أي يجب عليه أن يحرر رقبة، وهذا على سبيل الترتيب. فتحرير الرقاب يجب في قتل الخطأ كما في هذه الآية، ويجب في كفارة الظهار، ويجب في الجماع في نهار رمضان، ويكون هذا على سبيل الترتيب. ويجب أيضا في كفارة اليمين، ويكون على سبيل التخيير. فتحرير رقبة أي يجب أن يحرر رقبة، والمقصود بالتحرير هو العتق. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فتحرير رقبة أي عتق الرقيق، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، كافرا، لكن لما وصف بمؤمنة دل ذلك على اشتراط الإيمان. والآية واردة في كفارة قتل الخطأ. وسبقا مر بنا أكثر من مرة هل بقية النصوص الشرعية سواء كانت من القرآن أو السنة التي فيها تحرير الرقبة، هل نقول هي مطلقة مقيدة بآية النساء، أو تبقى على إطلاقها وآية النساء مقيدة مختصة بكفارة قتل الخطأ؟ الجواب لي والله أعلم الثاني، فالأصل هو الإطلاق، وإنما يشترط الإيمان في كفارة قتل الخطأ، والله أعلم. فتحرير رقبة مؤمنة. ومر بنا أن الإيمان يدخل فيه الإسلام، فتحرير رقبة مؤمنة أي الإسلام ولو كان ظاهرا. وسبب الرق هو الكفر، بمعنى يحرم أن يسترق المسلم ابتداء، إنما هو بسبب الكفر. في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلاف. قال: فادعهم إلى الإسلام، ثم قال: اطلب منهم الجزية. قال: فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فإذا قاتلهم وهم كفار استرقت البرية والنساء. قد يدخل هؤلاء الإسلام بعد الرق ويولد لهم أولاد، لكن أصلهم كفار وليسوا بمسلمين. الآية الثانية قول ربنا تبارك وتعالى: فك رقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. في سورة البدر حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى طغيان الشخص وإنفاق الأموال، قال ربنا: فلق تحمل العقبة، ثم قال: وما أدراك ما العقبة؟ تفخيم لشأن عقبة. ما هي؟ فك رقبة. ويفيد ذلك أن الإنفاق في أبواب الخير فيه مشقة على النفس، وأصل العقبة هي الجبل. ربنا عز وجل حث على اعتاق الرقاب، وعتق الرقبة مشروع بإجماع أهل العلم، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ومن ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ما من مسلم يعتق امرأة مسلما إلا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. والحديث الصحيحين. إذن هذه فضيلة من فضائل عتاق الرقاب. قال: باب الكتابة. هناك عتق، والعتق أحيانا يكون بتحرير الرقبة، تكون سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب كما مر بنا قبل قليل. وأحيانا يكون العتق بسبب الوفاة، وهذا في أم الولد، فأم الولد التي وضعت من سيدها ما تبين به خلق إنسان يحرم بيعها على الصحيح، وإذا مات سيدها تعتق. أيضا من يعتق بالوفاة
هو ما يسمى بالمدبر، والمدبر داخل في باب الوصايا. فإذا قال سيده إذا مت فأنت حر، فهذا مدبر ويعطى أحكام الوصية، فإذا مات عتق ويكون من الثلث. أيضا من أسباب العتق السراية، والمقصود بالسراية أن الشخص يعتق شركا له في عبد فتسري الحرية على جميع العبد، ويجب على السيد أن يعطي شركاءه نصيبهم ويكون العبد حرا وله ولاه. إذن هذه من أسباب العتق سواء كان في الحياة أو في الوفاة، وهذا يكون داخل في باب التبرع، بمعنى أن الرقيق لا يدفع مقابل ذلك. النوع الثاني قال باب الكتابة. الكتابة مأخوذة من الكتب، والمقصود بالمكاتبة شرعا أن يشتري الرقيق نفسه من سيده. هل يشترط التنجيم أو لا يشترط التنجيم؟ محل خلاف بين العلماء، بمعنى هل يشترط أن تكون الكتابة على أكثر من نجم أو على نجم واحد؟ أصح أنه لو كانت على نجم واحد لصح، لأنه نوع من أنواع البيوع، والبيع بالأجل كالسلم يكون على نجم واحد. لكن لو كان لا يستطيع وجعلها الكتابة منجمة فهو عبد ما لم يقضي كل النجوم التي عليه. والكتابة كما ذكرت هي بيع، فإذا كانت بيعا فهي من العقود اللازمة، لأنه اشترى نفسه من سيده، فإذا اشترى نفسه من سيده فليس لسيده أن يفسخ العقد إلا برضاه كسائر العقود، إلا اللهم لو لم يستطع الرقيق أن يقضي النجوم التي عليه فيرجع عبدا. قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. والذين مر بنا أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن كل الذين، كل الأرقاء يبتغون يطلبون من مواليهم الكتاب مصدر أي المكاتبة. الذين يطلبون من مواليهم المكاتبة بأن يشتروا أنفسهم على نجوم أي على أقساط سواء كانت شهرية أو سنوية، قال مما ملكت أيمانكم. مما أي من الذين، ما موصولة، من الذين ملكت أيمانكم، نأخذ فيه ملك اليمين، وأن الرقيق يملك وأن الآدم يملك، لكن الملك هو ملك انتفاع، أما المالك الحقيقي فهو ربنا تبارك وتعالى. من ما أي من الذي، وأيضا ما اسم موصول تفيد العموم، من الذين ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا أمر، وهل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب محله خلاف، والظاهر الوجوب، وهو الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه، سيرين مولى أنس والد محمد بن سيرين طلب من أنس رضي الله تعالى عنه أن يكاتب فأبى، فرفع عمر رضي الله تعالى عنه الدرة على أنس وتلا فكاتبوهم، فكاتبه أنس، هذا يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه يرى الوجوب، وإلا لو كان يرى أن الكتابة مستحبة لما هم بتعزيره. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا شرط. لو أخذنا أول الآية والذين يبتغون الكتاب، أي كل الذين يبتغون الكتاب من الموالي فكاتبوهم، والآية عامة يدخل فيها البر والفاجر، القوي والضعيف، لكن حصل تخصيص إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم أي بناء على غلبة الظن، نأخذ منه فائدة هي العمل بغلبة الظن، وهذه قاعدة عامة، كل ما لا يمكن أن يتوصل له بيقين يعمل بغلبة الظن. إن علمتم فيهم خيرا أي في هؤلاء الذين طلبوا المكاتبة خيرا. الخيرية نوعان، خيرية تتعلق بالدنيا لأن يستطيع أن يتكسب وأن يعمل ولا يكن عالة على غيره، يقول ربنا تبارك وتعالى فكاتبوهم، وكذلك الخيرية في باب الدين إن علمتم فيهم خيرا وصلاحا، لأن الرقيق قد يكون فاسدا فإذا عتق تسبب في الضرر بالمسلمين، بخلاف إذا كان مملوكا عند سيده. إن علمتم فيهم خيرا في دينهم ودنياهم فكاتبوهم، يفهم من الآية أنهم لا يكاتبون إذا لم يعلم فيهم خيرا. إذن على هذا يقال الكتابة تجري فيها الأحكام الخمسة، لكن الأصل فيها الوجوب. وآتوهم من مال الله، وآتوهم أي اعطوهم، وفيه أن الرقيق المكاتب يملك من مال الله. مر بنا أن المال عام تدخل فيه كل الأشياء التي يجوز الانتفاع بها من غير حاجة، فمثلا لو كان مكاتبا سيده على أوسق من التمر نعطيه من مال الله أي من التمر، لو كان على ورق أو على ذهب نعطيه ورقا ونعطيه ذهبا. قال من مال الله، إذن المال هو لله عز وجل، والآدميون يملكون الانتفاع به، فلذلك لا ينتفعون به إلا وفق ما شرعه لهم المالك عز وجل. وآتوهم من مال الله، مال الله نوعان: مال يجب بذله وهو الزكاة، لذلك ربنا تبارك وتعالى ذكر الرقاب في آية الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قال وفي الرقاب أي تحرير الرقاب، وكذلك الغارم المدين أيضا يدخل فيه الرقيق المكاتب، فيمكن أن تحرر من الزكاة الرقاب وكذلك يعطى المكاتب. من مال الله الذي آتاكم، هذا نوع من مال الله، وأيضا يعطون من صدقة التطوع، من مال الله أي من صدقة التطوع. الذي آتاكم أي الذي أعطاكم الله عز وجل إياه، وفيه تذكير لأصحاب الأموال أن هذا المال هو من الله عز وجل، وهو الذي تفضل به على عباده.